بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، قارب شعر شعبان، قارب شهر شعبان على الانتصاف، وليسأل كل واحد منا نفسه ما حاله مع كتاب الله عز وجل في هذا الشهر، لأن السلف رحمهم الله كانوا يسمون شهر شعبان شهر ماذا؟ شهر القراء وشهر القرآن، فيقبلون على تلاوة القرآن الكريم. وذكر ابن رجب أنه روي عن أنس بسند فيه ضعف، لكن ما يستأنس به في هذا المقام أن المسلمين كانوا إذا دخل شهر شعبان عكفوا على مصاحفهم يقرؤونها، وهذا من باب التهيؤ لشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكما قال بعض السلف، شهر شعبان شهر الزرع، وشهر رمضان شهر الحصاد. والمسلم في شهر رمضان أعظم ما ينبغي أن يقبل عليه تلاوة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا كان هدي السلف رحمهم الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في شهر رمضان ويتلو القرآن، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر رضي الله عنه كانوا يتلون القرآن في قيام الليل، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر، الليل كله قيام وتلاوة للقرآن الكريم. كان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل شهر رمضان ترك دروس العلم وأقبل على تلاوة القرآن، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. هذا هدي السلف رحمهم الله. و المقصود الإخوة من القرآن الكريم تدبر القرآن مع العمل به، كما قال ربنا جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكثرة ختم القرآن تعين على التدبر، لما تمر عليك هذه الآية مرة بعد مرة بعد مرة هذا يعينك على التدبر. ثم من أجمل طرق التدبر وأخصرها أنك تعرف مقصود السورة. السورة تتكلم عن ماذا وأنت تقرأ هذه السورة مثلا، فهذا يعينك على فهم القرآن فهما عظيما ودقيقا، وتفهم المراد من كل سورة، وهذا باب عظيم. تخيل لو أنك حضرت خطبة جمعة مثلا، قيل لك الخطيب تكلم عن ماذا، قلت قرأ قول الله كذا وذكر الحديث الفلاني أو القصة الفلانية، طيب ما موضوع الخطبة؟ ما تدري، ما تكون قد عرفت المراد من الكلام. وهكذا قد يقرأ الواحد منا السورة ويفهم ما فيها من مواعظ وأوامر ونواهي، لكن ماذا يريد الله تعالى بهذه السورة؟ هذا باب جميل من أبواب تدبر القرآن الكريم. فلذلك جاءت هذه المجالس، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيها. نمر مرورا سريعا وجيزا على كتاب الله نسأل الله أن يوفقنا ويسر لنا نمر على القرآن الكريم كل من أوله إلى آخره بتوفيق الله تعالى، وهي مفاتيح للتدبر. نذكر أبرز مقاصد السورة ونذكر بعض الآيات التي تشهد لهذا، ونمشي هكذا إلى أن نختم المصحف بتوفيق الله تعالى. فلما يأتيك بإذن الله شهر رمضان وأنت تختم القرآن تشعر بلذة، وهكذا المؤمن كلما انفتحت له شيء من معاني القرآن يستبشر ويفرح، كما قال الله تعالى، قال: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هكذا المؤمن كلما سمع القرآن وتلى القرآن وتفتحت له معاني القرآن ولطائف القرآن يشعر بفرح ولذة. قل كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأولى الناس بالقرآن الكريم العلماء وطلاب العلم، هذا هو أصل العلم وأساس العلم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. تأمل ما أعظم كتاب ربنا، أول ما تفتح القرآن تجد سورة الفاتحة التي مقصودها تحقيق عبودية الله جل وعلا، تحقيق الغاية التي خلقنا لأجلها من خلال معرفة الله ومحبته والثناء عليه ومناجاته والسير على طريق العبودية الذي هو الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تبعث في قلبك محبة الله تعالى. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه صفات الله جل جلاله. إياك نعبد وإياك نستعين، فالمتصف بهذه الصفات العظيمة هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا هو سر الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. أعظم غاية عبادة الله، وأعظم وسيلة لتحقيقها إياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تأتي سورة البقرة. تأمل، دعوت الله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فبين الله تعالى في سورة البقرة الصراط المستقيم. سورة البقرة من أبرز مقاصدها تقرير أصول الإيمان و بيان شرائع الإسلام والحث على الاستسلام لله جل وعلا. لذلك تأمل كيف افتتحت بقوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إيمان، وقرر الله تعالى فيها أصول الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وذكر ذلك في آخرها أيضا أصول الإيمان، وشرحت شرائع الإسلام، كادت أن تحوي الإسلام كله، فيها الصلاة، فيها الزكاة والصدقات، فيها الصيام، فيها الحج، فيها بعض أحكام البيوع، المداينات، فيها النكاح والطلاق والعدة والرضاع والنفقة الوصية القصاص الجهاد، تكاد أن تكون أحاطت بالإسلام. والذي يميز سورة البقرة هو مقصود الاستسلام لله، وهذا والله أعلم من أسرار تسميتها بالبقرة. لماذا سميت السورة بالبقرة؟ قصة البقرة ما الذي برز فيها؟ لما أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، تأمل كيف تعنتوا وعاندوا، لم يستسلموا، قالوا أتتخذنا هزوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، تعنت عدم استسلام. ولهذا هذه القصة تحث على الاستسلام وتحذر من التعنت والعناد الذي هو مرض المغضوب عليهم في سورة الفاتحة. ولذلك برز فيها هذا المقصد. تأمل لما ذكر الله تعالى مثلا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكر بناءه البيت الكعبة، وتكرر في هذه القصة لفظ الإسلام، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، قبل ذلك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وبعد ذلك قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في الحث على الاستسلام لله جل وعلا. ثم تأتي سورة، وطبعا الإخوة آخر البقرة واضح في هذا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا الإيمان. ثم ماذا؟ وقالوا سمعنا وأطعنا، الاستسلام لله، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكر الله تعالى طبيعة هذا الإسلام أنه دين الحنيفية السمحة، وذلك لما عرضت سورة البقرة الأحكام، عرضت الأحكام وبينت الرخص والتيسير في هذه الأحكام، وتختم السورة بقول الله تعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فمن حقق الإسلام والإيمان كان من المتقين، هدى للمتقين، فتولاه الله تعالى ونصره على القوم الكافرين. ثم تأتي سورة آل عمران. إذا كانت البقرة تتعلق باليهود، الله تعالى ذكر فيها كثيرا من مجادلة اليهود ودعوة اليهود للإسلام، وهذا يتناسب مع سورة البقرة لأن اليهود مرضهم هو اتباع الهوى، والبقرة فيها حث على الاستسلام لله. جاء سورة آل عمران تناظر من؟ النصارى ولا الضالين. سورة آل عمران من أبرز مقاصدها والله أعلم تثبيت المؤمنين، مدام أن البقرة قررت الإيمان والإسلام والاستسلام، جاءت سورة آل عمران تكمل هذا المقصد بتثبيت المؤمنين. كيف يحصل الثبات إذا دفعت الشبهات؟ يحصل الثبات التام. ولهذا عالجت موضوع شبهة النصارى وسميت سورة آل عمران، لأن هذه القصة لما عرضت في سورة آل عمران كشفت شبهة النصارى في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه لا كما يزعم النصارى أنه ابن الله، بل هو رسول من عند الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فدفعت الشبهات. ولذلك ذكر الله تعالى فيها المحكم والمتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وتأمل المقصد الأعظم للقرآن الكريم الإخوة في كل سوره، الغاية التي خلقنا لأجلها توحيد الله، كما عرفنا في سورة البقرة توحيد واستسلام لله، وكما افتتح الله سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي توحيد ودفع شبهة النصارى، بذلك تثبت القلوب إذا دفعت الشبهات. ولهذا قال الله تعالى فيها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولهذا تفهم السر في ذكر ما يقارب 60 آية في سورة آل عمران تتكلم عن غزوة ماذا؟ غزوة ماذا؟ غزوة أحد. لماذا ذكرت هذه الآيات في سورة العمران؟ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إلى آخر الآيات، فيها تسلية وتثبيت المؤمنين لما انهزموا في غزوة أحد. فجاءت هذه الآية تثبت المؤمنين. ثم تأمل في ختامها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة تثبيت ومصابرة بدفع الشبهات وبتثبيت المؤمنين في الهزائم وتسليتهم. ثم تأتي سورة النساء، وسورة النساء كأنها تكمل الأحكام التي في سورة البقرة. فسورة النساء اختصت بأحكام الضعفة من النساء واليتامى، ولذلك جوها جو العدل والرحمة. وذكر الله تعالى فيها أحكام الصلات، وحث فيها على الصلة والعدل والرحمة عند التعامل مع الخلق. ولهذا تأمل في فاتحتها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فبهذا إذا استشعرت هذا الأصل العظيم في البشرية، أن كل البشر يرجعون إلى آدم وحواء، فهذا مما يحث الإنسان على العدل مع الناس والرحمة بهم، وهذا أيضا يجمعهم على رب واحد، على توحيد الله وتقوى الله جل وعلا. ثم تأمل كيف قال من أولها: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم مباشرة: وآتوا اليتامى أموالهم. قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وذكر الله تعالى فيها أحكام الميراث والشؤون التي تتعلق بالنساء، المحرمات من النساء. تأمل فيها ما يتعلق بالصلات والحث على الصلة، كقول الله تعالى مثلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهليا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. انظر، يذكر ما يتعلق بالوفاق. هناك في البقرة ذكر الطلاق، لكن هنا يذكر حل هذه المشاكل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. حتى لما ذكر الله تعالى أحكام الجهاد، الأحكام هنا اتصلت بالمستضعفين: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. يعني ذكر الدفاع عن المستضعفين، ذكر واجب المستضعفين في حالة الاستضعاف. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ذكر عذر المستضعفين الضعفاء عن الجهاد: غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، وأيضا وما يتعلق بهذه الأحكام. وهكذا ترى فيها ما يتعلق بالعدل والرحمة. وسبحان الله، ما خلت هذه السورة من تقرير التوحيد، لأن تمام العدل هو التوحيد. وتأمل كيف قرن الله تعالى هذه الأحكام بتوحيده: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، آية الحقوق العشرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عدل مع رحمة. العدل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من تمام رحمته. وختمت أيضا بآية في المواريث، حتى تعلم أن المقصود هو هذه الأحكام. ثم جاءت سورة المائدة تكمل الأحكام الشرعية. تأمل، هذه كلها سور مدنية: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة. سورة المائدة فيها تكميل للأحكام، ولذلك تلاحظ أن الله تعالى ذكر فيها الأحكام التي هي من كمال الشريعة، حد الحرابة، حد السرقة، ذكر فيها تحريم الخمر في آخر مراحله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومدام أن الله تعالى كمل لنا الدين، هذه نعمة ما بعدها نعمة، فيقابل هذا التكميل من جانب العباد ماذا؟ أن يوفوا بعهد الله. مدام أن الله أكمل لنا الدين، إذن علينا أن نوفي بعهد الله. ولهذا افتتحت بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وتأمل كيف سميت بالمائدة، المائدة لأن قصة المائدة فيها زاجر عظيم لمن ينقض العهد. قال الله: إني منزلها عليكم. يرون هذه المائدة آية خارقة للعادة، مائدة فيها الطعام تنزل من السماء ثم يكفرون. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذا فيه أعظم زاجر لمن نقض العهد. ومن اللطائف أن السورة افتتحت بأحكام الأطعمة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلى آخره. وسبحان الله، تأمل كيف أن أول نداء في سورة البقرة للناس جاء في توحيد الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ثاني نداء للناس في سورة البقرة تعلق أيضا بالمطعومات: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. وقال في البقرة إنما أو قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إلى آخره. فجاءت أيضا الأحكام هنا في سورة المائدة تكمل ما سبق. وتأمل بعد ذلك تأتي سورة الأنعام. سورة الأنعام مكية أو مدنية؟ مكية، الآن اختلفت المواضيع. كأن بنهاية سورة المائدة تم بيان الدين وتكميل الأحكام الشرعية. وسبحان الله، ما أجمل خاتمتها حتى تعلم أن المقصود الأعظم هو توحيد الله. تلاحظ سورة المائدة، هذا ما ذكرت مما يتناسب مع تقرير الأحكام، الحث على اتباع حكم الله تعالى. لذلك الله تعالى ذكر فيها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الفاسقون. هذا في سورة المائدة لأنها تكميل الأحكام. جاء الخوارج وأخذوا هذه الآيات ونزلوها على المسلمين وكفروا المسلمين بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل، وقتلوا المسلمين والعياذ بالله. الشاهد، تأمل في خاتمة سورة المائدة أيضا مع قصة المائدة، تأمل كيف يأتي في خاتمتها تقرير التوحيد. لأن هذه الأحكام الإخوة قاعدتها توحيد الله، عبادة الله. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، إلى آخر الآيات، إلى أن قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. تأمل، لأن المرجع في لزوم الأحكام الشرعية وعبادة الله تعالى هو الصدق. ثم تأتي سورة الأنعام، وكما عرفنا سورة الأنعام مكية، فكأن المواضيع اختلفت الآن. تأمل، بعد أن تم بيان الدين والصراط المستقيم ومجادلة اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين، رجعت السور في القرآن الكريم إلى تقرير الأصل العظيم الأول، وهو توحيد الله جل وعلا. لو تتفكر في سورة الأنعام تجد أن من أبرز مقاصدها ماذا؟ تقرير براهين التوحيد، تقرير براهين التوحيد. ولذلك تأمل كيف افتتحت بقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. هذا أعظم برهان على توحيد الله، الذي خلق السماوات والأرض هو المستحق للحمد والعبادة، الحمد لله. تأمل في هذه الفاتحة، يعني مثل فاتحة المصحف، مثل فاتحة أم الكتاب الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. هنا بعد أن تم بيان الدين والصراط المستقيم جاء تقرير التوحيد ببراهينه الواضحة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ثم تأمل كيف قال: وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور، لأن الشرك ظلمات والتوحيد والإيمان هو نور الله جل وعلا. وذلك من اللطائف في سورة الأنعام أن هذه السورة مع وضوح البراهين، براهين التوحيد فيها، لكن الهداية بمشيئة الله، فعلقت الهداية بمشيئة الله، وهذا برز في سورة الأنعام. ولذلك تأمل كيف افتتحت بقوله: وجعل الظلمات والنور، الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فيها براهين كثيرة: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، شهيد بيني وبينكم. آيات عظيمة: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، إلى آخر الآيات. لكن تأمل كما قلنا، تربط الهداية بماذا؟ بمشيئة الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وتم لما ذكر الله تعالى قصة إبراهيم فيها، ذكر قصته مع ماذا أو في ماذا؟ في مناظرته لقومه لتقرير التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ ثم قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وهكذا إلى أن قال: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، نعم حنيفا، وما أنا من المشركين. نعم. وتأمل في اسم السورة، سورة الأنعام، سبحان الله، هذا شيء يلفت الانتباه بالفعل. كما قلنا ثاني نداء في القرآن للناس تعلق بما يتعلق بالمطعومات، والسورة التي فيها تكميل الأحكام اسمها المائدة، والمائدة أيضا هذا الاسم يتعلق بباب المطعومات، وافتتحت ببيان أحكام المطعومات: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ثم السورة التي فيها تقرير التوحيد ببراهينه اسمها سورة الأنعام. هذا من لطائفه وأسراره، والله أعلم. هذا يدلك على عظم شأن هذا الباب. لماذا؟ تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب لماذا ذكر الحلال والحرام والمشتبهات ثم ذكر صلاح القلب وفساده؟ النتيجة ماذا؟ أن من أعظم أسباب صلاح القلب وماذا؟ نعم، أن يكون مطعمك حلالا، وبهذا يستجاب الدعاء. فكأن تحقيق العبودية والدين إنما يكون بإصلاح هذا الباب، بإصلاح القلب الذي هو محل هذه العبودية والإيمان. ومن أعظم أسباب صلاحه طيب المطعم. ثم أيضا سورة الأنعام الإخوة من لطائف تسميتها بهذا الاسم أن الله تعالى ذكر فيها جهالات المشركين في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله في بهيمة الأنعام. ذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول: من أراد أن ينظر إلى جهل العرب فليقرأ أواخر الأنعام، ذكر الله تعالى كثيرا من جهالات في هذا. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، إلى آخر الآيات في هذا. فهذا الإخوة في الحقيقة يدل على قبح الشرك، لأن السبب في هذا هو الشرك. هم لماذا يحرمون ويحلون؟ كله من باب التقرب لآلهتهم. فانظر ماذا يفعل الشرك بصاحبه، يجعله يحرم نعمة الله عليه، ما أحل الله عليه من بهيمة الأنعام التي كانت حياتهم قائمة عليها، طعامهم، شرابهم، لباسهم، سفرهم، بيوتهم، كل هذا من بهيمة الأنعام، ولا يزال الناس يعتمدون عليها. فكأن هذا يبين لنا قبح الشرك، وهذا من مناسبة تسمية سورة الأنعام بهذا الاسم، وفيها تقرير التوحيد. تأمل، يعني كأنها تقول: الذي يوحد الله ويهتدي بهذه البراهين يبتعد عن هذه القبائح في التحريم، في يعني الانحراف في هذا الباب من تحليل الحرام وتحريم الطيبات من بهيمة الأنعام. ثم بعد وضوح الحق ببراهينه في سورة الأنعام، وكما تعرفون الإخوة سورة الأنعام نزلت كيف؟ جملة واحدة، لأن كأن حجة قوية تدمغ الباطل والشرك، حتى جاء في الآثار أنه نزل معها 70,000 ملك معهم تسبيح يسبحون الله ويعظمونه. فبعد بيان براهين التوحيد تقريرها وربط الأمر بمشيئة الله جل وعلا، جاءت بعد سورة الأنعام سورة ماذا؟ الأعراف. ومن أبرز مقاصدها الحث على اتباع الحق، مدام أن الحق قد تبين ببراهينه، إذن تحث سورة الأعراف على اتباع الحق، وتسلي النبي صلى الله عليه وسلم أمام المكذبين الذين كذبوه. الحق واضح لكن يكذبون، ولذلك ذكر الله تعالى فيها مصارع الأمم المكذبة، تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وحث فيها على اتباع الحق. ولهذا تأمل في فاتحتها: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، مهما كذبوا مهما عارضوا فلا يكن في صدرك حرج منه، لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لأن الحق تبين ببراهينه، إذن ما بقي إلا الاتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وتلاحظ سورة الأعراف ذكر الله تعالى فيها قصة آدم مع إبليس للتحذير من الكبر، وللتحذير من، لأن الكبر هو أساس ترك الحق. ولذلك الله ذكر هذه القصة أيضا في سورة البقرة: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا عكس الاستسلام الذي في سورة البقرة، وكذلك هنا في سورة الأنعام. وكذلك تأمل فيها تحذير من إبليس الذي يقعد على الصراط المستقيم لمن يريد اتباع الحق، كما قال الله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم الآية. وهكذا، طيب ما مناسبة تسمية السورة بالأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم. والأعراف كما تعرفون أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فكانوا على هذا الحاجز بين الجنة والنار. وتأمل ما الذي برز في هذا المشهد، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فأهل الأعراف كادوا أن يدخلوا النار وسيئاتهم ساوت حسناتهم، تأمل. لكن رحمهم الله تعالى برحمته الواسعة وقال أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أدخلوا الجنة يعني أهل الأعراف لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فكأن هذا المشهد والله أعلم يحذر أولا من الكبر. أهل الأعراف كأنهم كانوا في الدنيا يطيعون ساداتهم في السيئات، فكثرت سيئاتهم حتى ساوت حسناتهم. ذلك قال لما رأوا ساداتهم في النار قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هكذا يقولون لأسيادهم. فيها تحذير إذن من الكبر، وأن يعني هذا وتحث على الاتباع، إخلاص الاتباع لله. إذا ما أخلصت الاتباع لله وكنت مرة هكذا ومرة هكذا كحال أهل الأعراف، هكذا ربما يكون حالك، ما تدخل الجنة ابتداء. فيها تحذير من عدم إخلاص الاتباع لله. ثم الله تعالى قال لا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لأن رحمته سبقت غضبه جل وعلا. وتأمل كيف ذكر في هذه السورة مثلا، طبعا قصص الأنبياء كلها من باب التثبيت والتسلية، الحق واضح ويحث الله تعالى الناس على اتباع الحق، ومع ذلك يكذبون ويعارضون النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي هذه القصص قصص الأنبياء في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى مثلا في قصة نوح إنا لنراك في ضلال مبين، وقالوا لهود إنا لنراك في سفاهة، وهكذا فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسل هكذا قيل لهم. وتأمل لذلك تأمل كيف ذكر الله تعالى فيها معاناة موسى مع بني إسرائيل، هذا في تثبيت. وتأمل في قول موسى قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وذكر الله تعالى في قصة بلعام اتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، عند علم، ولكن قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا في تحذير شديد لطالب العلم أن يخلد إلى الأرض والدنيا ويتبع هواه بعد أن رزقه الله تعالى هذا العلم العظيم. حتى قال فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهكذا والعياذ بالله الذي يريد الدنيا يلهث، إذا وعظته يلهث وإذا تركته يلهث خلف الدنيا والعياذ بالله. ثم وهكذا يعني ذكر الله تعالى فيها في آخرها، تأمل في التثبيت في آخرها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، لأن ذكر الله هو الذي يثبت العبد. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، هذا في أعظم تثبيت وتسلية كما سيأتي معنا في آخر الحجر. ثم تأتي بعد سورة الأعراف سورة ماذا؟ الأنفال. فبعد الحث على اتباع الحق وتصبير النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتسليتهم أمام المكذبين، إذا استمر المسلمون على اتباع الحق وصبروا أمام المكذبين يأتي النصر. فجاءت سورة الأنفال، ومن أبرز مقاصدها التبشير بالنصر وبيان أسبابه والتحذير من فتنة الدنيا التي هي سبب الهزيمة. ولذلك تأمل كيف سمى الله تعالى السورة بالأنفال، يعني الغنائم. لماذا؟ لأن الهزيمة تدخل من حب الدنيا والغنيمة كما حصل في أحد. تأمل كيف افتتحت السورة، والسورة تتكلم عن غزوة بدر، ولكن تأمل كيف افتتحت بقوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. نزع حب المال والدنيا من قلوبهم وجردهم لله. بهذا يكون النصر، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لأن سبب الهزيمة حب الدنيا والاختلاف والتنازع. ولذلك الإخوة هذه وصية عظيمة لنا، وأولى الناس بهذا طلاب العلم. طالب العلم إذا أراد بعلمه الدنيا لا يبارك الله له في علمه، والدنيا قد تكون شهرة سمعة، يريد بعلمه أن يقال فلان هو العالم، فلان هو المتميز، فلان هو الحافظ. لا، هذا من حب الدنيا. ثم الاختلاف والتنازع، فينبغي على طلاب العلم أن يتآلفوا فيما بينهم، وهذا من أكبر وسائل الشيطان في توهين قوة هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وهذا الذي حصل للصحابة بعد غزوة بدر، بعد أن حصل الانتصار، كيف يدخل عليهم الشيطان؟ كما قال عبادة، فلما اختلفوا في الأنفال بعضهم قال نحن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحرسه، بعضهم قال نحن طاردنا العدو نحن أحق بها، وبعضهم قال يعني نحن جمعناها. قال عبادة رضي الله عنه فاختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فأنزل الله هذه السورة. وتأمل كيف أسباب النصر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. توحيد الله جل وعلا، تحذير من الدنيا، كما قال الله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وبرز فيها الحث على طاعة الله ورسوله، لأن هذا هو حقيقة النصر، تحقيق التوحيد وطاعة الله ورسوله. ثم بعد سورة الأنفال، بعد حصول النصر و اجتماع الكلمة وطاعة الله ورسوله والحذر من الدنيا، تأتي سورة ماذا؟ التوبة، براءة. بعد أن حصل النصر والتمكين للمسلمين، إذن ليس هناك مكان أبدا لموالاة الكافرين، فجاءت سورة براءة. كما حصل النصر وجاهد المسلمون المشركين وقطعوهم وكبتوهم، تأتي سورة براءة لترسخ حقيقة يعني الولاء والبراء. بذلك نحافظ على النصر، لأن إذا حصلت الموالاة مع الكافرين دخل الخلل وحصلت الهزيمة. وهذا يذكرنا بخاتمة القرآن في المناسبة بين سورة الكافرون وسورة إيش؟ إذا جاء نصر الله والفتح. وكذلك هنا سبحان الله، فسورة براءة كما هو واضح في مقصودها، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله يعني بريء منهم. ذكر فيها البراءة من المشركين، ثم ذكر فيها أيضا البراءة من أهل الكتاب، وقالت اليهود وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله إلى آخر الآيات. ثم جاءت الآيات المتعلقة بالقسم الثالث وهم من؟ عندنا المشركون. وأهل الكتاب بقي من؟ المنافقون. ففضحتهم هذه السورة، تلاحظ أنها كأنها البلاغ الأخير، فضحتهم. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، إذن لي في الجهاد في غزوة تبوك لكن لا تفتني بنساء بني الأصفر، أخاف إذا جاهدت أن أفتن بنسائهم. معاذير واهنة. قال ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، وهكذا. ومنهم وتلاحظ مع قوة هذه السورة الإخوة يعني في البراءة من المشركين وفضح المنافقين، حتى سماها بعض العلماء الفاضحة والكاشفة، لكن اسمها سورة ماذا؟ التوبة. سبحان الله، مع أنك تقول هذا مقصد قد يكون بعيد كل البعد عن التوبة، لكن انظر إلى جمال القرآن حتى تعلم أن رحمة الله سبقت غضبه. تأمل كيف الله يقول في السورة مع البراءة، يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الله أكبر. وذكر الله تعالى فيها قصة الثلاثة الذين خلفوا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تأمل كيف قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبة العبد مسبوقة بتوبة من الله، الله هو الذي وفقك للتوبة فتبت ثم تاب عليك وغفر لك إن الله التواب الرحيم. وختمت بأعظم رحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم تأتي سورة ماذا؟ يونس، وتفتتح بحروف تختلف عن الحروف الماضية، ألف لام راء، كأن الآن المقصد يختلف. سورة براءة مدنية، سورة يونس مكية. وسبحان الله، تأملوا الإخوة في السور المتقدمة يعني قررت أصولا عظيمة في الدين، كأن نهاية هذه الأصول بسورة براءة، تقرير الإيمان والإسلام والحث على الاستسلام والتثبيت، ثم أحكام الصلاة وتكميل الأحكام في المائدة، ثم براهين التوحيد، الحث على اتباع الحق وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتصبيره، ثم النصر وأسبابه والتحذير من الدنيا، ثم البراءة من المشركين. إذا انتهى، رجعت السور تقرر بعد أن قررت التوحيد وما ينتج عن التوحيد من نصر المسلمين والبراءة من الكافرين، جاءت سور في الحقيقة. انظر في أسماء هذه السور، كلها على أسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يونس، هود، يوسف، ثم فاصلة تأتي سورة الرعد، ثم إبراهيم، ثم الحجر. والحجر إشارة إلى قوم ثمود، نعم قوم صالح. وكلها تفتتح بماذا؟ ألف لام راء، كأن مقصودها واحد، وأسماءها أسماء الرسل. والمتأمل فيها يجد أن من أبرز مقاصد هذه السور عموما ألف لام راء تقرير رسالة، مع توحيد الله جل وعلا الذي هو خلاصة الرسالة. كيف ذلك؟ ولماذا كانت أول سورة هنا يونس؟ ليش ما كانت سورة محمد؟ ليش ما كانت سورة إبراهيم أو كذا؟ ليش سورة يونس بالذات؟ سبحان الله، هذه لطائف جميلة في القرآن الكريم. لو تتفكر في سورة يونس حقا تجد أن هذه السور تتعلق بتقرير رسالة، ولعل من اللطائف في هذا الإخوة أن ألف لام راء حتى حرف الراء تتعلق بكلمة الرسالة رسلة، كما أن ألف لام ميم حرف الميم لعله فيه إشارة إلى مقصود الإيمان، ألف لام ميم، والله أعلم. وفي هذا يعني كلام طويل. المهم تأمل في بدايتها، ألف لام راء أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. فإذا أول السورة رد معارضات منكرين النبوة، فسورة يونس من أبرز مقاصدها رد معارضات منكرين النبوة، افتتحت بهذا. ولذلك أنت الآن لما تقرأ السورة تقرأ الصفحة الأولى، الصفحة الثانية، تصل إلى قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سورة ردت معارضة منكري النبوة في بدايتها، وقررت التوحيد الذي خلاصة الرسالة، وبينت الجزاء النار والجنة. ثم فجأة: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. تقول إيش العلاقة؟ إذا كنت فاهم مقصود السورة ينفتح لك الباب. ذكر الرازي نعم في تفسيره أن قول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، هذا فيه رد المعارضة الثانية لمنكري الرسالة، لأن من أبرز معارضات منكري الرسالة والنبوة إذا جاءهم الرسول يدعوهم إلى الله ويخوفهم بعذاب الله يقولون ماذا؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يستعجلون بالشر، فقال الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وهكذا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. معارضات للوحي والرسالة. طيب، تقول لماذا سميت سورة يونس؟ الإخوة، ينكشف لك هذا السر إذا تدبرت القرآن وأنت تستشعر أعظم مقصد في القرآن، وهو توحيد الله. وبالفعل إخوة، هذا من بركة تحقيق التوحيد، ونظرك للقرآن يكون من خلال عدسة التوحيد. بهذا تنفتح لك أسرار في القرآن حقا. الآن السورة تقرر أن تقرر موضوع الرسالة، وتدافع عن الرسل، ترد معارضات المنكري الرسالة، وتقرر حقيقة دعوة الرسل وهي توحيد الله. لكن الرسل هداه يهدون إلى الله، لكن كيف تدخل هذه الهداية في القلوب؟ هل الرسل يملكون الإيمان أن يدخلوا في قلوب الناس؟ لا، هذا من عند الله. ولهذا تأمل كيف أن الله تعالى نبه على هذا في السورة. مثلا من براهين التوحيد في السورة: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم قال: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق. تأمل، هداية بيد الله. بل في أول آيات السورة: وبشر الذين آمنوا إيش؟ أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني كما قال ابن عباس: أي كتب الله لهم السعادة في القدر الأول أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني أن الله تعالى كتبهم من المؤمنين السعداء في الأمر الأول. طيب ما علاقة هذا بيونس، اسم يونس، قصة يونس؟ أنت في السورة ما تجد قصة يونس لما التقمه الحوت أبدا، بل تجد آية واحدة فقط. تجد آية واحدة. وقبل أن نقرأ هذه الآية مما يبين لنا هذا، في الصفحة المقابلة لها ذكر الله تعالى قصة تشبه قصة يونس، وهي مشهد هلاك فرعون، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل الإيمان، وقت نزول العذاب لا يقبل، أن يكون إيمان اضطراري ليس إيمانا اختياريا. ثم تأمل كيف قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أمر لله في الإيمان. ثم تأمل كيف قرر الله هذه الحقيقة تقريرا عجيبا، وفي فتح لباب الرجاء والأمل. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. القرى آمنوا، لكن متى؟ لما ينزل عليهم العذاب يقولون ظلمنا أنفسنا، آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بمشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طيب لماذا؟ لماذا قبل الله من قوم يونس الإيمان وقت نزول العذاب، مع أن هذا خلاف السنة الكونية؟ حتى تعلم أن الأمر لله في الإيمان. الجواب أن قوم يونس آمنوا إيمانا صادقا من قلوبهم في هذا الوقت، فكشف الله عنهم العذاب وهو الذي ألهمهم هذا الإيمان وقذفه في قلوبهم وجعلهم صادقين في إيمانهم. نعم. إذن تأمل في ذكر هذه الآية والتعقيبات عليها. تأمل كيف قال الله تعالى بعد أن ذكر هذه الآية في سورة يونس، في قوم يونس لما آمنوا في وقت لا ينفع فيه الإيمان قبل الله منهم الإيمان، وفرعون آمن في وقت لا ينفع فيه الإيمان ما قبل الله من الإيمان. لماذا؟ فرعون كان كاذبا، وكما قال الله عن أهل النار الذين يطلبون الرجوع للإيمان ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنه يسأل الرجوع أو الإيمان حتى يكشف عنه العذاب فقط، ثم إذا رجع إلى ما كان عليه سيشرك، والله يعلم ما في قلوب عباده. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الله تعالى أنعم عليهم بالإيمان الصادق في هذا الوقت فكشف عنهم العذاب. ولهذا تأمل على التعقيب، تأمل في التعقيب بعدها على هذه الآية. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ليس معنى أن الإيمان من عند الله أنك خلاص ما تفكر بعقلك، لا، فكر وانظر في آيات الله. قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا السبب للإيمان كما عرضت السورة دلائل الإيمان. لكن في الوقت نفسه قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سبحان الله. وهكذا حتى ختمت السورة يعني ما يتعلق بتثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال في آخرها ماذا؟ واتبع ما يوحى إليك من رب، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ناخذ سورة هود ولا؟ طيب خمس دقائق. ثم تأتي سورة هود، تقول سورة هود فيها قصص كثيرة، قصة نبي الله نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وموسى. طيب ليش سميت بسورة هود؟ نعم، هذا الذي نريده الإخوة من هذه الدورة، أن اللي يفهم مقصود السورة يفهم هذه الأمور. تلاحظ ما الذي برز في سورة هود؟ ما الذي برز؟ التوكل على الله جل وعلا، التوكل على الله. وهذا أنسب ما يكون لسورة يونس، مدام أن الرسل نعم هداه، والله يرد معارضات المشركين عنهم، وهم يبلغون الناس، يبينون دلائل الإيمان، لكن الإيمان بمشيئة الله. إذن ما للرسول أو الداعية إلا أن يتوكل على الله، لأن هذا الإيمان ليس بيده هو، إنما هو بيد الله، فما له إلا أن يتوكل على الله. ثم أمام هذه المعارضات ما يثبت إلا المتوكل على الله، هذا الذي برز في سورة هود، طبعا مع تقرير التوحيد الذي هو أصل الرسالة. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، انظر إلى الإحكام والإتقان في قوة، وهكذا التوكل أعظم قوة، لأنك تفوض أمرك إلى الله، تتوكل على القوي جل جلاله. وافتتحت بخلاصة الرسالة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إحكام القرآن وتفصيل لأجل ماذا؟ لبيان ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. توحيد الله ووظيفة الرسل النذار والبشارة. ثم تأمل في مقصودها، كيف الله تعالى قرر في بدايتها قاعدة التوكل. قال الله تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ومن دابة في الأرض، صح؟ أنا أقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذه قاعدة التوكل. ثم تأمل في القصص التي ذكرت. الله تعالى ذكر قصة نبي الله نوح، تلحظ فيها ما يتعلق به ربط الأمور بمشيئة الله والتوكل عليه. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وتأمل في هذا المشهد الذي ما ذكره الله إلا في هذه السورة في قصة نوح. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. توكل على الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الأسباب ما تنفع إذا ما كان هناك توكل على الله. ثم تأتي قصة هود. طيب ليش الآن سميت السورة بسورة هود؟ لأن قصة هود برز فيها أعظم مشهد للتوكل على الله. قوم عاد لم يخلق، كما قال الله تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد، وقالوا: من أشد منا قوة؟ تخيل نبي الله هود عليه الصلاة والسلام يقوم وحده يتحداهم، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا اقتلوني ثم لا تنظرون، لا تعطوني مهلة. من وين جاءت هذه القوة؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هل هناك مشهد أقوى من هذا المشهد في التوكل على الله؟ تقول: ما يخاف هؤلاء العمالقة الأشداء؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. تخيل هكذا تعيش في حياتك، أي مسؤول، أي إنسان، أي عدو، أي الله هو الذي يحركه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. تعيش مطمئن سعيد بالتوكل على الله. وهكذا لما ذكر الله تعالى مثلا قصة إبراهيم في هذه السورة، ما الذي برز فيها؟ لما بشروه بالغلام، تأمل كيف رزق الولد مع انقطاع الأسباب حتى يتعلق القلب بالله. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب. قال وتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهكذا يعني السورة قررت يعني هذا المشهد. وهذه مفاتيح الإخوة، الآن لما يقرأ الإنسان ويتفكر بالفعل يربط، ثم تأمل كيف اختتمت بقول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. هذه كلمة ما يقولها إلا الواثق بالله المتوكل عليه. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، إيش؟ فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. أما كيف اختتمت بهذه القاعدة التي هي مقصود السورة والله أعلم. طيب لعلنا الإخوة ما أدري كان أحد يريد أن يجدد الوضوء أو يعني نعطي فرصة لمن أراد أن يجدد الوضوء أو من كان عنده فائدة أو أسئلة هذا سؤال. طيب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره بشأن كله، ما ضابط الشأن ليدخل فيه المشي في أطراف البيت والمسجد أي الدوران على أطرافه؟ طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأنه كله المقصود الشؤون المكرمة التي تستعمل فيها اليد اليمنى، فهذا أو الجهة اليمنى مثل دخول المسجد بالقدم اليمنى، فالشؤون المكرمة كما ذكرت عائشة بعض هذه الشؤون تنعله وترجله وطهوره يعني في غسله في وضوئه، فالشؤون المكرمة تستخدم فيها اليمين، هذا المقصود بشأنه كله، هذا كما يقول علماء عام مراد به الخصوص. أما الأمور المستقذرة فتستخدم فيها الشمال. طبعا هو ما أدري إيش يقصد، يقول المشي في أطراف البيت والمسجد يعني هذا والله أعلم ما فيه عبادة، يعني أنك تدخل بيتك فتذهب أولا جهة اليمين أو ما أدري يعني ماذا يريد المشي في أطراف البيت يبدأ باليمين ثم، فهذا ليس فيه يعني تعبد أن الإنسان يتقصد أن يدخل بيت من جهة اليمنى إذا كان عنده مثلا جهتين أو كذا. ما أما الصلاة مثلا في الجهة اليمنى هذا يعني بعض يعني جاءت بعض الأحاديث لكن فيها ضعف في الترغيب في الصلاة في الجهة اليمنى، الأحاديث الواردة فيها معلولة، وبعض الصحابة كانوا يستحبون أن يصلوا جهة اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسلم ويلتفت يلتفت إلى جهة اليمين فقط من هذا الباب. ويقرر العلماء الفقهاء والله أعلم أن كلما كان الإنسان أقرب للإمام هذا أفضل سواء كان على اليمين أو اليسار والله أعلم. يقول كيف الجمع بين قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا، كيف الجمع بينهما من حيث الغاية من الخلق؟ يقول هناك ليعبدون هنا قال لتعلموا وليس بينهما تعارض أبدا، بالعكس، فقول الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هو أساس تحقيق العبادة. التوحيد توحيد العبادة يقوم على أي توحيد؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فكلما عظم توحيد الأسماء والصفات في قلب العبد وعظم توحيد الربوبية في قلب العبد تعظم عبادة لله. فكلما تيقنت أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يظهر هذا في عبادتك في خوفك في مراقبتك لله، فيتحد هذا المقصد مع قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، والله أعلم. نعم نعم،
لكن في بلداننا الناس يطلبون منا ندرسهم القرآن، هل يصف علينا
المدرس؟ تدرس بما تعلم، إذا كنت تعلم مثلا شرح بعض الآيات مثلا من باب التفسير مثلا تشرح لهم الفاتحة، تشرح لهم المعوذات جزء عما، طيب تشرح لهم ها؟ لكن أنت غير متقن للتجويد تقول أنا اسمحوا لي ما أستطيع أن يعني أعلمكم تجويد القرآن، لكن أمكن أعلمكم ما أعلمه. أما إذا كنت تريد أن تعلم إنسانا القراءة، قراءة وما يعرف القراءة أصلا، تعلم الحروف أو كيفية يعني قراءة الكلمات في المصحف مثل القواعد المعروفة، القاعدة النورانية أو القاعدة البغدادية إلى آخره، فهذا ما يمنع تعلمه إذا كنت تعرف العربية وتنفع غيرك ولو بشيء يسير، هذا طيب بالعكس. لكن إذا قال لك نعم أنا أعرف أقرأ لكن ما أعرف أجود القرآن، تعال علمني التجويد، تقول لا أنا ما أعرف هذا. نعم، فأهم شيء قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، سأني إذا أراد أن يبلغ الناس شيئا يبلغ عن علم. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.